أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض الطائفة من الروايات التي يستدل بها على جواز التقديم مطلقا، وتكون مستندا للقائلين بهذه المقولة. وقد تقدمت الرواية الخامسة من الباب 36 من أبواب المواقيت المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أنه كان لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، يعني شيئا في بعض النسخ، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. المقصود التمسك بإطلاق هذه الرواية، وهي رواية معتبرة كما تقدم. الرواية الثانية هي الرواية السادسة من الباب التي يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة. الرواية لابد من بحثها من جهة السند أولا. من جهة السند يوجد لدينا طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب، هذا الرجل من مؤلفي الجوامع قبل الكتب الأربعة، ومن هنا كثرت الرواية عنه جدا خصوصا في التهذيبين، وبدأ به في كثير من الأسانيد، وهو لا شك ولا ريب في أنه من الأجلاء الذين لا طريق إلى الغمز فيهم. ذكر الشيخ الطوسي الطريق إليه طارة في المشيخة وأخرى في الفهرست. أما في المشيخة فقد أفاد بقوله: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله، يعني الغضائر الأب، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب. الطريق يحتوي على جملة الأجلاء، وليس فيه من يتطرق البحث إليه سوى أحمد بن محمد بن يحيى العطار، صنو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، المعبر عنهما بالأحمدين في هذه الطبقة، حيث إنه لم يرد لهما توثيق خاص، وتكثر ورودهما في الطرق راوين ومروي عنهما، من جملة كبيرة من الأجلاء أقطاب الرواية على مستوى الرواية عنهما. ولم نجد غمزا بنحو من الأنحاء لأحد في هذين الرجلين. طبعا هذا مش من مختصات هذين الشخصين، فيها الطبقة يوجد جماعة يعني، أو ما داناها تقدم عليها بقليل أو تأخر عنها بقليل، كثيرة يعدون سبيل اتصال الرواية في كثير من الحالات، إن لم أقل في الغالب، مثل ماجي الويه مثلا، مثل جملة من مشايخ الشيخ الصدوق فيها الطبقة. لا إشكال ولا ريب في أن هؤلاء الذين لم يتطرق الغامز إليهم، ومعظم تراث الطائفة وقعوا واسطة اتصال فيه، سواء وجد في عرضهم غيرهم أو لم يوجد، في أن هؤلاء لا مجال للتشكيك في وثاقتهم والأخذ والعمل برواياتهم، من جهة أن الداعي إلى الغمز والتوقف فيهم لو كان موجودا فإن داعي في أعلى الدرجات، ومع ذلك لم نجد شيئا من هذا. مع وجودنا نظيره في غيرهم بما يكون الداعي فيه أقل من الداعي فيهم، انتبهوا لي يا أخوان. ومع هذا ليس فقط لم نجد طريقا إلى الغمز في أحدهم، بل وجدنا العمل بالمرويات التي يروونها ويختصون بروايتها في جميع الطبقات من غير نكير على الإطلاق من أحد من الطائفة. ومع كل هذا فإن القول بلزوم التنصيص على وثاقتهم وإلا بنينا على ضعف الرواية والطريق من جهتهم لا يخفى ما فيه من الخروج عن الطريق، وإن صدر هذا من بعض الأعاضي. ولذا فإننا وجدنا جملة من المتشددين في الأسانيد جدا والمشترطين في التوثيق لرجالها التعدد والعدالة، وصاحبي المعالم والمدارك تأثرا بمدرسة المقدس الأردبيلي، وإن لم يثبت عنه ذلك وجدناهما بشكل واضح يصرحان بأنه لا مجال للتوقف من جهة هذين الأحمدين ومن جرى مجراهما لوضوح حالهما. وقد حاول البعض أن يستدل في هذا المجال على التوثيق بعبارة للشهيد الثاني في الرعاية، شرح البداية في علم الدراية، حيث إنه صرح بأن علماءنا من زمن الكلين إلى زماننا هذا، أي زمانه، لا مجال للتشكيك في أحد منهم لانعقاد الإجماع على جلالتهم ووثاقتهم، لكن لقائل أن يقول فضلا عن المناقشة في تعبدية الإجماع ولا أقل يؤخذ به من باب كاشفيته شهرة بين الأصحاب والمحققين في هذه الطبقات، لكن لقائل أن يقول مضافا إلى ذلك بأنها حديثة. الشهيد في شرح البداية هو عن علمائنا الذين اشتهروا في هذه الصفة، يعني يريد أن يقول من عرف واجتمعت الطائفة على تعديله وتوثيقه لا مجال للتشكيك فيه. فلقائل أن يقول إن الشبهة في المقام مصداقية، ثبتوا في رتبة سابقة أن هؤلاء من أولئك العلماء الكبار الذين يشملهم معقد الإجماع المزعوم والمدعى من قبل ثاني الشهيدين رضوان الله تعالى عليه وعليهم جميعا. جيد، لكن أنا أقول هذا البعض استدل به على وثاقة جميع مشايخ الإجازة، يعني من طبقة الكليني فنازلة، وإشكاله أوضح بعد. من هنا نحن نبني على وثاقة أمثال هؤلاء ونعبر عنها بقاعدة المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد. طبعا لابد أن نكون حذرين في تشخيص الموضوع، إذ قد نجد دعوة أن فلانا من المعاريف تنطلق في بعض الكلمات أو الألسنة من دون تحقيق وتمحيص حقيقي لها. إذ لا يكفي في كون شخص من المعارف كثرة المرويات التي وقع واسطة فيها، فقد تكون هذه الكثرة تعود إلى حكم الرواية الواحدة، كما في عبد الله بن الحسن الواقع في طريق بضعة مئات من الروايات في الطريق إلى نسخة قرب الإسناد من مسائل علي بن جعفر. تعلمون أن مسائل علي بن جعفر نقلت مستقلة ونقلت في ضمن الأجزاء الثلاثة لقرب الإسناد. الجزء المختص بعلي بن جعفر وهو الجزء الثاني على ما ببالي، أو الثالث ما أدري، يتوسط في السند علي بن جعفر، يتوسط في السند عبد الله بن الحسن، عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. فتصور بعض المحققين لتعدد الموارد أن عبد الله بن الحسن من المعارف، مع أننا لا نجده في مورد آخر على الإطلاق أبدا، يعني لا نجد شيوخا يروون عنه غير رواية هذا الجزء المختص بجده، والذي قد لا يكون عالما من العلماء ولا معروفا، قد يكون وصلته النسخة بالوراثة وهو أداها كما هي لعبد الله بن جعفر الحميري رضوان الله عليه. هذا احتمال وارد، فهذا ليس من المعارف. هذا قصدي عندما أقول لابد من التدقيق. المقصود من المعارف أن يكون الشخص قطب رواية، بحيث يكثر الرواة عنه، وهنا بحسب جلالتهم وسعة مروياتهم يسرع الكشف إلى كونه من هؤلاء أو ليس من هؤلاء، وهو كاشف إني واضح في تقديرنا، ولا مجال للتشكيك في هذا، بل هو نحو من الجربزة لمن عرف طريقة الطائفة وكيفية تعاملها في هذه المجالات. جيد، من هنا نحن نوثق أحمد محمد بن يحيى، وبتوثيقه نوثق جماعة، يعني لأن الضابطة واحدة. جيد، أما في الفهرست فقد روى الرواية، لسه رح تعرفوا ليش اهتميت بهذا المبنى، أولا لأنه سيئ، ثانيا لأنه يقول الشيخ في الفهرست أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد، يعني القوم، هذا أيضا من هؤلاء اللي ما لهم توثيق، لكن شيخ النجاشي بناء على وثاقة مشايخ النجاشي، عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي، رجعنا إلى نفس الطريق، عن محمد بن علي بن محبوب. فرق هذا عن سند التهذيب في أمرين، أنه إلى جميع طرقه، إلى جميع كتبه ورواياته والثاني أن فيه في عرض الحسين بن عبيد الله بن أبي جيد. الطريق الثاني في الفهرست وأخبرنا جماعة عن أبي المفضل، أبو المفضل الشيباني اللي فيه كلام عن ابن بطة القومي أيضا فيه كلام عن محمد بن علي بن محبوب، فينحصر الطريق لمئات الروايات هنا بتوثيق أحمد بن محمد بن يحيى العطار. جيد، لم أرى من المحققين، ما كان إلا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يقبل هذه القاعدة، حتى تلامذته أكثرهم يقبلونها. هذا من المواد اللي كان الشيخ التبريزي رضوان الله عليه كثيرا ما يكررها في درسه، أنه يخالف السيد الخوئي في هذه. جيد، أن مخالفاته معه قليلة. عموما إذا صح السند إلى محمد بن علي بن محبوب يروي عن علي بن السندي. علي بن السندي يوجد بحث يا أخوان في أنه هل هو علي بن إسماعيل بن عيسى الذي لنا بعض الطرق لتوثيقه أم ليس هو علي بن إسماعيل بن عيسى. السيد الخوي يشكك في أنه علي بن إسماعيل بن عيسى، وإن كانت القرائن قريبة من الوثوق في أنه هو، ولا ينحصر الأمر بتصريح نصر بن الصباح في كتاب الكشف، لكن لا أخوض في هذا البحث فعلا. علي بن السندي لأنه حتى إذا نصر بن الصباح شهد، ونصر بن الصباح في حد نفسه معروف بالمذاهب المنكرة ما له توثيق خاص، وإذا بدنا نوثقه على أحد المباني فطريق توثيقه توثيق علي بن السندي واحد، وهو أنه ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي بلا واسطة ولم يستثنه ابن الوليد. فعلى المبنى، وحيث أننا نبني على هذا المبنى، وأن من لم يستثنى ثقة عري عن العيوب ممن يتشدد فيها كالصدوق وشيخه ابن الوليد، ولا نقبل بإشكال أصالة العدالة الذي يكرره السيد الخوئي في مواضع مختلفة في حق المتقدمين كلا أو بعضا مشخصا أو غير مشخص. جيد، لذا نحن لا مشكلة لدينا من جهة علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة، السند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، نفس التعبير. جيد، احنا في بداية الدرس كنا رجعنا الى الطائفة الاولى لما قلنا بان استعراض الروايات الدالة على جواز التقديم مطلق، يمكن قلت هكذا ما ادري، اذا قلت صححوها. نحن كنا بصدد الطائفة التي تمنع من التقديم مطلقا. جيد، الرواية نظير السابقة. نفس هذه الرواية عينا يا أخوان وردت في الجواهر، ووردت في المستمسك. انتبهوا للعبارة، صحيح زرارة كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، نص هذه العبارة، وهي لم ترد عن رسول الله، وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام. والظاهر أنه صاحب المستمسك لم يراجع المصدر، أخذها من الجواهر كما هي اعتمادا على صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر التبس الأمر عليه، والأمر سهل فإنهما نفس واحدة، لكن من باب التدقيق في المتن فقط. صلوات الله وسلامه عليهما وعليهما. أما الرواية المروية عن زرارة قال سمعت أبا جعفر فهي السابعة من الباب، وهي الثالثة من هذه الطائفة. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وتقدم التصحيح، عن النضير من النضار بن سويد يعني، عن موسى بن بكر أي الواسطي، ما له توثيق خاص. نعم قال صفوان بأن كتابه لا يختلف فيه أو لا يختلف عليه، وهذا يستلزم وثاقة الرجل قطعا، على أن صفوان وغير صفوان يروون عنه بالمباشرة. سيد الخوئي أيضا يوثقه من باب وقوعه في أسانيد تفسير القمي، وهو ما لا نوثقه عليه مبنى. عن زرارة فالسند معتبر بلا إشكال، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات. إذا بأيد المذهب الذي ذهبت إليه في الزوال يا أخوان، فإذا زال النهار قدر نصف إصبعين، نصف يعني قليلا بحيث تبين في المضطرب، بدأ بال8 ركعات يعني التي يؤتى بها بعد الزوال. ما جعل هذه القدر نصف إصبع ما بعد الزوال، جعلها من الزوال، زال بهذا المقدار. جيد. طيب وجه الاستدلال بهذه الروايات أن يقال بأنه لو كان يجوز التقديم لقدم رسول الله، لقدم أمير المؤمنين عليه السلام ولو مرة واحدة. مقتضى هذه الرواية أنهم لا يقدمون أبدا. أقول لا يقتضي هذا أولا أنهم لا يقدمون مطلقا، حتى لو وجد داع غالب يدعوهما إلى ذلك، مضافا إلى أنه من المعلوم التقديم في يوم الجمعة، هذا معلوم لدى الطوائف الإسلامية وضروري الفقه عند الشيعة بلا إشكال ولا ريب، ومعمول به كر الأيام والأزمنة، ومتسالم عليه رواية وفتوى، فالإطلاق مخروم على كل حال من هذه الجهة. هذا أولا. ثانيا كان لا يفعل لا يدل على أنه لو كان مشروعا لفعله ولو مرة، يكفي أن يكون هو الأفضل، أي التأخير هو الأفضل كي لا يفعله مقدما، فإنه من دون داع للمعصوم عليه السلام بأن يلتجئ إلى غير الأفضل لا يلتجئ إلى غير الأفضل، فلا يدل على عدم المشروعية مطلقا بلا إشكال ولا ريب في هذا المجال. هنا طائفة ثالثة. الطائفة الثالثة هي بعض مرويات الباب 37 من أبواب المواطين، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد أي الأشعري القمي عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي، وفي نسخة بريد بن ضمرة الليثي، وهذا ما له توثيق ولا طعن حتى، نحن نوثقه لرواية حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع بناء على ما بنينا عليه من أن مسلك الثلاثة لا يختص بالثلاثة، حتى بنظر الشيخ الطوسي قال ونظراؤهم الذين عرف. نحن بالصبر بالتقسيم أثبتنا أن النظراء الذين يعرفون بهذا ليسوا أحدا، بل لا يتوهم وجود أحد غير بقية أصحاب الإجماع، وعلى هذا الرواية معتبرة من جهة من هذه الجهة مبنائيا يعني. وعند المشهور يعتبرونها من باب أنهم لا يناقشون في السند بعد أصحاب الإجماع. عن محمد بن مسلم وهو الطائفي الثقة الجليل من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أي يعجل من أول النهار، قال نعم، واضح مش قصده يعجل الفريضة، هذا واضح لا له معنى تعجيل الفريضة قبل الوقت، ما في شيء اسمه تعجيل قبل الوقت في الفرائض. قال نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها قبل الزوال يأتي بها. طيب أي شغل هذا؟ محدد الشغل بالضرورات القصوى يعني؟ ما محدد الشغل، حتى الأشغال العادية يعلم هو أنه بعد الزوال ستنطلق القافلة أو الساعة الواحدة ظهرا لابد أن يكون في بيروت، فلابد أن يمشي بعد 10 دقائق من الزوال، ما عنده متسع لصلوات النوافل في آخر، لكن هو على عجلة عرفية من أمره. بتشملها الرواية ولا ما بتشملها؟ بتشملها، والرواية تدل على التعجيل، انتبهوا، ما بتدل على أنه قبل الزوال ما تتعرض لا لأداء ولا لقضاء، لكن مقتضى جواز التعجيل أنه يكتفى بها معجلة، كما أن التعجيل بها قبل الزوال لا يخلوه من ظهور في أن الأفضل هو ما بعد الزوال. خلينا من يوم الجمعة جانبا، يوم الجمعة موضوع خاص وتقدم التعرض له سابقا، نحكي عن بقية الأيام. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه يمكن التعجيل لمطلق حاجة ولو لم تكن من الحاجات الضرورية. وأفتى بهذه الرواية ونظيرتها الشيخ الطوسي في التهذيب. جيد. الرواية الرابعة من الباب محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم. احنا ما تعرضنا لسند احمد محمد بن عيسى يا اخوان في المشيخة، ما اتذكر تعرضنا له. ايه خلاص، عن علي بن الحكم عن ابي ايوب ابراهيم بن نعيم الخزاز او الخراز، ها، عن اسماعيل بن جابر، سند معتبر يا اخوان. علي بن الحكم وإن كان يذكر بأنه تعرضنا له مرارا ابن الزبير الأنباري والثاني، إلا أن شخصا آخر أصلا شككنا في وجوده نحن ولم يعلم عنه رواية على تقدير وجوده. وعلى تقدير التعدد قطعا ينصرف إلى الراوي المعروف عندما يطلق. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أشتغل، قال فاصنع كما نصنع. قلت لأبي عبد الله إني أشتغل، قال فاصنع كما نصنع، كما نصنع إذا انشغلنا يعني. صلي 6 ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها. صلاة العصر يعني إذا قست من الصباح ما بين طلوعها إلى نظير العصر من الظهر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر يعني ارتفاع النهار، واعتد بها من الزوال. صلي 6 ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها. صلاة العصر أمن موجود نسخة، ما بعرف منين هالنسخة، في الوسائل ما موجود. شو هي النسخة اللي بين إيديك؟ لا 30 جزء ما فيها من موجود، ما مذكور يعني المحققون هنا لم يذكر. إذا موجودة عندك وعندك برنامج نور والله شو؟ مكتبة أهل البيت كثيرة التصحيفات والأخطاء، نور نادرا قد يصححون أخطاء مطبعية في هذه حسب تتبعي، بس مكتبة أهل البيت لا يعبأ بها من حيث التصحيح والتضعيف لأن فيها كثير من الأخطاء المطبعية. مكتبة أهل البيت يعني البرنامج الكمبيوتر ولا مكتبة أهل البيت في أعلى الدرجات؟ إيه، لكن إذا هيك إذا مرجعين للاستبصار فبيكون هون المحققون غفلوا عنها، وهذا ليس نادرا وإن كانت هي أصح النسخ إذا موجودة في الاستبصار، يعني مرجعين لنسخة من الاستبصار. عموما جيد، وجدت أو لم توجد ما راح تأثر في المعنى، يعني ما راح تأثر في المعنى، فواضح هذا إني أنشغل، إني أشتغل أو أنشغل، يعني حتى بالاشتغالات العرفية العادية يعني التي يستطيع الإنسان أن يتركها قطعا. يا إخوان تعجيلها يدل على أصل الأمر بها، وربط هذا بمطلق الانشغال يكشف عن أي شيء، لا إشكال ولا ريب في أنه يكشف عن مشروعيتها قبل الزوال. ولازم هذا عدم تقييدها بالاشتغال، إذ لو كان في خصوص الضرورات لما كان هنالك مجال للتقديم على الوقت لو كان وقت مشروعية. فكيف والحال أنه ربط بمطلق الانشغال؟ حتى العادي العرفي بأن يشغل الإنسان نفسه بشيء، فهل يتصور أن مواقيت العبادات حتى لو كانت مستحبة جعلها الشارع بيد المكلف، إن شاء انشغل وقدم وإن شاء آخر؟ إن كان عقلي موجود لكن بعيد غاية البعد هذا. وهذا يعني أن أصل مشروعيتها والله العالم غير مربوط بالزوال. نعم بمقتضى الجمع بين الأدلة الكثيرة اللي عينت مواقيت لها قبل الظهر وقبل العصر بعد الزوال، هو أنها أفضل الأوقات في غير يوم الجمعة لمن لم يزاحم وقته بما يقتضي الغلبة في هذا المجال. جيد. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه يمكن حينئذ التقديم. وهذا لا يعني مني العود والعمل بتلك الروايات في محل كلامنا، من أن صلاة التطوع هدية يأتي بها متى شاء وأنى شاء. الطائفة المتقدمة بالأمس إذ تلك ناظرة إلى مطلق التطوع، وهذه توقت بالمواقيت الخاصة، حتى على تقدير التقديم قدمت ضمن ضابطة، مش بلا ضابطة، ارتفاع النهار الضحى وعلى هذا الأساس لا يستطيع الإنسان مثلا أن يأتي بها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس على أساس أنها من الرواتب. إصو تطوع مطلق فليأتي متى شاء وأن شاء، إلا اللهم من جهة النهي عن تطوع في وقت الفريضة عند من قال بحرمته أو كراهته الإصطلاحية بحيث ينافي. وعلى هذا الأساس فالظاهر جواز التقديم اختيارا والله العالم، وإن كان الاحتياط لا يخفى سبيله لمن قدم من دون انشغال حتى عرفيا بأن يأتي بها برجاء المطلوبية بعنوانها، الرجاء من جهة عنوان الراتبة. وأما في حال الانشغال فالأمر واضح جدا بلا إشكال ولا ريب. أما ما ذكره بعض المحققين كما في المستنسك وفي حاشية السيد البجنورجي على الكتاب العروة من أن الأصحاب أعرضوا عن العمل بروايات الطائفة الأولى، وهي أن صلاة التطوع هدية تأتي بها متى شئت، فإنني أقول بأن إعراضهم غير معلوم، من أين لنا أن نعرف أنهم أعرضوا؟ من أين لنا أن نعرف؟ نعم هذه القاعدة مقيدة في الموارد التي فيها توقيتات قطعا، أي صلاة التطوع المؤقتة، يعني صلاة الليل فيك تجيبها أن شئت بمعنى متى شئت، المؤقتات لا يؤتى بها، أو صلاة ليلة أول الشهر فيك تجيبها قبل ليلة أول الشهر بعنوان صلاة ليلة أول الشهر، غير ذوات الأسباب أيضا قيدت بموارد النهي عن التطوع في بعض المواضع، كما بعد شروق الشمس إلى ارتفاع الضحى، أو ما قيل من النهي عن التطوع في وقت الفريضة. وعلى هذا الأساس فلا إحراز للإعراض. أما عدم استدلالهم بها في محل كلامنا فليورود الأدلة الخاصة المؤقتة، سواء منها ما وقت بما بعد الزوال أو ما جوز التقديم إلى ما قبل الزوال في غير يوم الجمعة، انتبهوا، وفي يوم الجمعة أيضا، فإن روايات التقديم يوم الجمعة أيضا وقتت، جعلت أوقات للستة الأولى والستة الثانية والستة الثالثة، قد تقدم بحثها في ديباجة البحث عن النوافل، لذلك ما عم نكرره، ويزاج فيها ثنتين، وإن كان بعض المحققين قال لا يوجد دليل على هذا، لكن يوجد رواية وهي معتبرة على كثير من المباني كما سوف يأتي، تقدم هو هناك. وعلى هذا الأساس يا إخوان فالصحيح جواز التقديم اختياراً. شو يعني شو الفرق بين الاختيار والانشغال العرفي؟ أي انشغال يشغل به نفسه الإنسان ومش ظاهر الروايات إنه انشغال يمنعه قهرا، انشغال عرفي بل فليكن مفتعل، خير إن شاء الله فليكن مفتعل، إني أنشغل وإني أشتغل أو أشتغل، أشتغل يعني بروح بنظف تحت شجرات البستان في ذاك الزمن. غير هذا اشتغال، شو جوا هذا؟ في آخر الانشغال بالشجرات وفي قتل. مش مبين هيك من الرواية. ما قال له إذا كان انشغالك ضروريا أو إذا كان انشغالك قاهرا. ولا إني أشتغل. شو أشتغل يعني؟ يعني مش قاعد بقول له نعمل.
لو كان هذا الشغل بيد المكلف ما كان هيشغل الإمام. أنا على الزوال حنشغل بعد الزوال بربع ساعة.
لا أنا أنشغل بعد الزوال. استقبل الضيوف. بإيده كيف مش بإيده؟ فيسكر الباب ويقول بعد ساعة تعال. انشغال عرفي يعني. هي انشغال عرفي، هو بيشغل حاله الإنسان نفسه فيه. عندك مش عرفي، هذا عرفي. جيد. بهذا يظهر يا إخوان وجه التعليقات التي علقها المحققون في الجريدة، استعرضها. وجه التعليقات اللي علقها المحققون يصبح ظاهرا هنا. الذين قالوا بأن التقديم في غير يوم الجمعة يكون برجاء المطلوبية، والذين قالوا بأنه يكون أداء مطلقا، والذين قووا في خصوص صورة التي ينشغل فيها الإنسان انشغالا ضروريا، أخذ بالقدر المتيقن من الروايات والذي لا وجه للأخذ بخصوصه، أي القدر المتيقن. والذين قالوا، والوحيد اللي نصص على هذا فيما رأيت في التعليق السيد السيستاني حفظه الله، هو مطلق الانشغالات التي ينشغل بها الإنسان، أخذ بإطلاق الروايتين. صارت المدارك والمآخذ واضحة على هذا المجال وعلى هذا الصعيد. وبهذا نختم الكلام في هذه المسألة اللي كان يفترض أن تكون من الواضحات، بس فيها بحث صناعي على كل حال جعلها تأخذ يومين من البحث. المسألة الثالثة تأتي وهي تقدمت أساسا، نذكر فيها تذكيرا، تقدمت سابقا هذه المسألة. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.